السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضعنا اليوم في باب الاعتكاف، وذلك لأن الحديث التي بين الموضع الذي وقفنا فيه وباب الاعتكاف ليست مناسبة لهذا الوقت، وهي في أمور أخرى وهي داخلة في كتاب الصيام، فنحن انتقلنا عنها إلى كتاب الاعتكاف، وإن شاء الله بعدما نخلص سنقرأها حتى يتم باب كتاب الصيام كاملا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب الصيام من كتابه بلوغ المرام، باب الاعتكاف وقيام رمضان. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: قوله باب الاعتكاف، الاعتكاف هو لزوم الشيء والبقاء عليه، فعكف في المكان إذا أقام به، ومنه عكوف أهل الأصنام على أصنامهم، أي لبثهم وبقاؤهم عندها للتحنث والعبادة.
وهذا جاء في القرآن الكريم النص عليه، والشيخ اختصر رحمه الله، وإلا في القرآن الكريم جاء في الأعراف وجاء في الأنبياء عن هؤلاء الضلال في عكوفهم على آلهتهم وأصنامهم. قال جل وعلا في سورة الأعراف: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. بنو إسرائيل آمنوا بموسى، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، هؤلاء مشركون، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أرادوا المشابهة لهم، ما انتفعوا برسالة موسى إليهم. فرد عليهم عليه الصلاة والسلام قائلا لهم: إنكم قوم تجهلون. والشاهد فيه أنهم أتوا على قوم في الطريق مروا يعكفون على أصنام لهم، أي باقون حولها، لابثون حولها، يتعبدون لها. والآية الأخرى في سورة الأنبياء في قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حينما خاطب أباه وقومه أنه قال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. الآيات والشاهد منه قوله: أنتم لها عاكفون. فالاعتكاف هو لزوم الشيء، فهذا لزوم الأصنام، كما أن أهل الإسلام يلزمون المساجد، والبقاء عليه يعني مدة المكث، فأهل الإسلام والإيمان يمكثون في المساجد، وهؤلاء يمكثون عند من؟ عند أصنامهم، ويشابههم عباد القبور في المسلمين للأسف، يمكثون عندها ليالي ثلاث في أيام الموالد التي يعقدونها لأصحاب هذه القبور في كل عام في ذكراهم، فيعكفون عندها ليالي ثلاث وينحرون النحائر بسوعها ويفعلون المنكرات. فهذا في الحقيقة هو الاعتكاف، فهو اللبث، البقاء، لزوم الشيء يعني المعبود في المكان الذي لزموه يتحنثون فيه، فلزوم الشيء والبقاء عليه هذا هو العكوف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والمراد بالاعتكاف هنا اللبث والإقامة في المساجد تقربا إلى الله عز وجل.
نعم.
وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه رضي الله عنهم، وكان معروفا في الجاهلية، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. فهو سنة.
والحديث هذا معروف متفق عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فهو سنة وقربة وطاعة، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم، فيسن الاعتكاف في المساجد، وأفضل ما يكون في رمضان، وأفضل ذلك في العشر الأخير منه،
على ما سيأتينا. فهو سنة وقربة كما قال سماحة الشارح رحمه الله، وهو ليس بواجب، ليس بواجب، هو سنة مؤكدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، وليس بواجب إجماعا إلا على من نذره على نفسه. من نذره على نفسه كعمر رضي الله عنه قال له الرسول أوفي بنذرك أوفي بنذرك، فهو ليس بواجب إلا على من نذره على نفسه. وهكذا يلحق به، والخلاف فيه أقوى وهو أضعف القول هذا، يلحق به من شرع فيه فقطعه عامدا عند قوم كما تقدم معنا الذين يقولون إنه يجب بالشروع ولا يجوز قطعه، فهؤلاء طرف ثاني أو ثالث. الجماهير على أنه ليس بواجب وإنما هو سنة أو سنة مؤكدة، منهم من يقول سنة منهم من يقول مؤكدة، فجماهير العلم على سنيته سواء بالإطلاق أو بالتأكيد، إلا من نذره على نفسه فيكون واجبا، وأيضا من شرع فيه وقطعه متعمدا، هذا على قول طائفة تقدمت معنا في لقاءاتنا السابقة. نعم
أحسن الله إليكم. قال والمقصود منه التخلي عن العوائق المتعلقة بالمخلوقين والتفرغ للعبادة والخلوة بالله عز وجل لذكره وطاعته وخوفه ورجائه والأنس بذكره سبحانه وتعالى.
خالف الشيخ رحمه الله في نص هذا التعريف لأنه صدر عن بعض من عندهم شيء من الحراف، وهو قولهم وقطع العلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق، فغير العبارة رحمه الله، وهذا من تمام اتباعه رحمه الله السنة وكرهه عن حكاية أو لحكاية أقوال من في عقائدهم شيء من الزيغ، وإلا أصل العبارة هكذا قطع العلائق يعني الخلوة ترك الناس عن الخلائق للاتصال بالخالق يعني التفرغ لعبادة الله جل وعلا، فعبر عنه بالذي تروا. نعم وسمعتم. قال والمقصود منه
أحسن الله إليكم. قال والمقصود منه التخلي عن العوائق المتعلقة بالمخلوقين والتفرغ للعبادة والخلوة بالله عز وجل لذكره وطاعته وخوفه ورجائه والأنس بذكره سبحانه وتعالى.
نعم وهذا التعريف الثاني فيه هو لزوم مكان مخصوص من شخص مخصوص على نحو المخصوص أو على صفة مخصوصة. نعم
أحسن الله إليكم. قوله وقيام رمضان هذا الشق،
قوله يعني لزوم مكان مخصوص، المراد مساجد من شخص مخصوص الخالي من الموانع، فالحائض مثلا لا إيش
لا
تعتكف، وهكذا النفساء، العبد كذلك لا يعتكف لأنه مطالب بخدمة سيده، وهكذا. نعم
أحسن الله إليكم. قوله وقيام رمضان هذا الشق الثاني من الترجمة،
صحيح،
وهو في بيان فضل قيام رمضان وأنه من القرب وأنه من القربات شرعه الله لما فيه من الخير العظيم للمسلمين،
وسيقدم ما يتعلق بالجزء الثاني من الترجمة في ذكر حديثه، ويؤخر الاعتكاف لأن أحاديثه أكثر. نعم
أحسن الله إليكم. قال وجاء في هذا الباب عدة أحاديث كلها تدل على فضل قيام رمضان وأنه سنة وقربة قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه جماعة عدة ليال ثم ترك ذلك خشية أن تفرض صلاة الليل على الناس، فلما قبض صلى الله عليه وسلم أقام ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته وجمع الناس على إمام واحد لأن الخوف من فرضها قد أمن بموته صلى الله عليه وسلم.
وهذا فيه الرد على ثلاثة أمور. الأمر الأول على من يقول إن التراويح ليست بسنة وأن فعلها في البيت هو الأفضل، فنقول له لا، السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما منعه من الاستمرار فيها إلا خشية أن تفرض علينا فلا نستطيع القيام بها. الآن شوف التفريط من المسلمين في الصلاة المفروضة، فكيف لو فرضت هذه في مشقة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد راجع ربه جل وعلا وسأله التخفيف في الصلوات المفروضة حتى خففت من 50 إلى 5، ومع ذلك شوف تفريط، انظروا إلى تفريط بعض المسلمين أو كثير من المسلمين في الصلوات المفروضة، فكيف لو كانت التراويح مفروضة؟ هذا الأمر الأول، فهذا فيه رد على من يقول إن الأفضل قيامها في البيت، هذا غير صحيح، يرد عليه منصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، وبيان المانع معروف الكلام فيه عند الأصوليين، فخشية الفرض كان متعلقا بحياته صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن السنة صلاتها أين؟ في المسجد، كما قام بهم ليلة وليلة وليلة، وقال في الثالثة أو في الرابعة إني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك أنهم اجتمعوا يريدون ما كان منه البارحة وقبلها وقبل التي قبلها، فلم يخرج إليهم، فأصبح بعضهم يتمحك كما تمحك الدابة بجدار حجرته صلى الله عليه وسلم، يريدونه يخرج، حتى لما جاء الصبح قال أما إنه لم يخف علي مكانكم البارحة، ثم أخبره قال إني لم أخرج علي إليكم خشية أن تفرض عليكم. الأمر الثاني فيه في هذا قول من تمسك بعدم فعل أبي بكر رضي الله عنه للصلاة على جماعة أو جمعهم على إمام كما فعله عمر، تمام؟ والجواب عليه أن نقول أولا قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا، فلا يهم أن يخالفه من خالفه، ولعل لأبي بكر عذر وأنتم تلومون ولا تعلمون، وإلا أبو بكر أشد الناس متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لكم حجة في ترك أبي بكر وعندنا من هو أعلى من أبي بكر. وسنة الأخ الخلفاء الراشدين إنما تأتي بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا قبلها، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة هنا هو فعل صلاة التراويح في المسجد. الأمر الثالث عمر رضي الله عنه أيضا خليفة راشد صاحب سنة مأمور باتباعها، فلو لم يكن إلا مجرد فعل عمر لكنا نفعلها من باب الاقتداء بعمر، لأنه خليفة راشد وصاحب سنة قد أمرنا باتباعه. ثم فوق ذلك هو محدث ملهم رضي الله عنه، فقد أجرى الله الحق على لسانه وقلبه رضي الله عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام إنه قد كان في أمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر، وقال إن الله أجرى الحق على لسان عمر وقلبه رضي الله عنه. فجمعهم رضي الله عنه إعادة لما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكمال فقهه عرف أن الأمر المخوف الذي كان يخافه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفريضة قد أمن، إذ قد التحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه جوار ربه في الرفيق الأعلى وأمن الفرض، فالوحي قد انقطع، فأعادهم عمر رضي الله عنه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت نفسه هذا فيه رد على من يحتجون بقول عمر في هذه المسألة حينما خرج وراء الصحابة مجتمعين وقد جمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه ومن معه، فقال نعمة البدعة، نعمة البدعة، هذه الكلمة من عمر يعني إعادة الجمع نعم العمل، وليس معنى ذلك أن عمر رضي الله عنه قد ابتدعها، فأصلها إيش؟ أصلها مشروع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست بدعة في أصلها، وعليه فلا يحتج بكلمته هذه رضي الله عنه وقوله فيها نعمة البدعة، لا يحتج بها على أن هناك شيء من البدع حسن، فيقولون فيه بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة واجبة وهكذا. هذا يرده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه كل بدعة ضلالة، وكل لفظ من ألفاظ العموم والاستغراق، فالبدع كلها محدثة والمحدثات كلها ضلالة، نسأل الله العافية والسلامة، كما قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فذكر في هذا الحديث كل محدثة سماها بدعة وكل بدعة سماها ضلالة. فما أحدث في الشرع على غير مثال سابق فهو بدعة. تعريفها البدعة كل ما أحدثه الناس في الشرع على غير مثال سابق فهذا بدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث وما جاء في معناه عام، يدل على شرعية قيام رمضان من الفرد والجماعة، وفعله صلى الله عليه وسلم له جماعة، وإقراره للناس عليه جماعة، يدل على فضل الجماعة له. وكان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بالليل أوزاعا.
أوزاعا في المسجد، أوزاع يعني جماعات. نعم.
أحسن الله إليكم. يكون مع الرجل الشيء من القرآن، فيكون معه النفر الخمسة أو الستة أو أقل من ذلك أو أكثر، يصلون بصلاته، ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم جماعة عدة ليال، ثم خاف أن يفرض عليهم ذلك فتركه صلى الله عليه وسلم. ثم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، فصلوها في عهده جماعة. أحسن الله إليكم. فصلوها في عهده جماعة واستمر الأمر على ذلك.
نعم. ففي هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء عمر لها، لا ابتداء عمر لها، وإنما إحياء عمر لها رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. فقيام رمضان سنة مؤكدة وباقية إلى يوم القيامة لفعله صلى الله عليه وسلم وحثه وترغيبه في ذلك
جماعة. يعني الكلام كله متصل بالجماعة، وفيه رد على من ذهب إلى أن التراويح لا يشرع فعلها جماعة، فالحديث صريح في الرد عليه، وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وما كل قول بالقبول مقابله، ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله، فذلك قول جل يذا عن الرد. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا يدل على فضل قيام رمضان، وأنه ينبغي للمؤمنين أن يقوموا رمضان جماعة وفرادا حسب ما يتيسر، وأن هذا الفضل
هذا قوله يقوم جماعة وفرادة حسب ما يتيسر، يعني أحيانا يعرض للإنسان العارض فلا يستطيع يأتي إلى الجماعة، فهذه سنة. تمام. فلا يجب عليه، فلو عرض له العارض وصلى في بيته هذه الليلة لا بأس، مفردا لا بأس، ما في بأس، لكن هذا لا ينافي أنها الجماعة فيها هي السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. وأن هذا الفضل إنما يحصل لمن فعل هذا إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بالله وما شرع، وعلى احتساب الأجر عنده.
نسأل الله يجعلنا وإياكم جميعا وسائر إخوان المسلمين من هؤلاء، وأن يخلص نياتنا له جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أما من فعله رياء لا لقصد القربة إلى الله فإنه لا ينفعه بل يضره، لأن الرياء شرك، نسأل الله السلامة. قوله غفر له ما تقدم،
لأن الله يوم القيامة يقول لهؤلاء: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدوا عندهم جزاء. نعوذ بالله، ما يفعل هذا إلا الحمقى الذين قد أخذ الله عقولهم أو طمس على بصائرهم، يتعب نفسه طول حياته لشيء لا فائدة منه ولا ثمرة ترجى ولا يجد منه في الآخر جزاء إلا التبكيت، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، جاء في بعض الروايات عند النسائي زيادة وما تأخر،
ولكنها منكرة، هذه الزيادة منكرة، هذه الزيادة منكرة جاء هذا، لكن الصحيح في جميع الروايات في هذا الحديث كلها ما تقدم من ذنبه، أما هذه الزيادة فهي منكرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره.
الحافظ رحمه الله بن حجر حاول يجمع الطرق فيها ويجيب، وفي النفس من هذا شيء. نعم
أحسن الله
إليك. يحتاج حقيقة، يحتاج مني أنا مثلا حينما أتكلم أن أتأمل طرقها جميعا. هل تصلح على ما قررناه وذكرناه في فتح المغيث؟ هل تصلح؟ فإذا كان أبشر سأقوله، لكن الذي في نفسي وأعرفه أن فيها نكارة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. قال الشارح
والشيخ لعله رحمه الله الشيء بالشيء يذكر والعلم أبوابه متصلة. الشيخ لعله رحمه الله مشاه هنا كما تذكرون كلام النووي في فتح المغيث، قال وهذا في الفضائل. نعم فمشاه على هذا وسكت رحمه الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله حديث عائشة
عند حديث من يا أصحاب فتح المغيث؟ عند حديث من؟
من جمع على أمتي 40 حديثا.
فتح الله عليك. من جمع على أمتي، من جمع 40 حديثا. نعم هذا هو، فهذا موضعه الذي تكلم عليه النووي في فتح المغيث، مع أن العلماء جميعا على أن هذا الحديث لا يثبت. تمام وتذكرون كلامنا عليه في حينه، فيبقى هذا أيضا مثال أنا سأتتبعه وأفيدكم به إن شاء الله، لكن الذي في حفظي الآن ومعرفتي الحالية وأن منكرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال حديث عائشة رضي الله عنها هذا يدل على شرعية العناية بالعشر الأخير من رمضان.
نعم
وأنه نعم. يستحب أن تخص بمزيد عناية، ولهذا في رواية مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وهذا يدل على أنه يخص العشر الأخير بمزيد عناية في صلاته وقراءته وغير هذا من وجوه الخير. فلهذا قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره. هذا كناية عن التشمير والجد في العبادة، ويدخل في ذلك اعتزاله النساء.
نعم هذا منه، وهذا هو الأصل فيه، هذا هو الأصل فيه. قال شاعر العربي قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهاري. فشد المئزر ترك قرب النساء، وذلك لا يكون منهم إلا في حالة أمر يهتمون به. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالة التي اهتم بها هي دخول العشر الأواخر، ولأنه قد استقر عنده أن ليلة القدر فيها، ولاهتمامه بها سيأتي معنا قد طلبها شهر كامل. اعتكف العشر الأولى والعشر الوسطى والعشر الأخيرة، سيأتي معنا إن شاء الله. فهذا ما هو الاهتمام. فبعد ذلك لما قيل له في العشر أصبح الاهتمام بما الكثير، وإلا رمضان كله عليه الصلاة والسلام وحياته كلها عليه الصلاة والسلام ما ترك القيام صلى الله عليه وسلم كل حياته صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذه العشر بالذات كان يزيد الاهتمام بها عليه الصلاة والسلام ويبالغ في ذلك، حتى إنه يحيي الليل كله ويوقظ أهله عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله
إليكم. فإذا شد المئزر والمراد به الأصل فيه هو اعتزال النساء للاهتمام بالأمر الذي يشغله عنه. والبيت الذي سمعتموه قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهاري، يعني ما يمنع من المرأة أنها حائضة ونفساء، لا، لو أنها طاهرة ما اشتغل بها لأن عنده أمر أهم وأكبر فيعتزل أهله. والعرب الأولى، العرب معددون حتى لو حاضت واحدة وثنتين هم معددون، ولذلك قال نسيت خطيب هوازن يوم غزوة هوازن أمام النبي صلى الله عليه وسلم، نسيت اسمه الآن غاب عني، الشاهد لما وقعت امرأة عجوز من هوازن في سهم عينة بن حصن الفزاري، والنبي صلى الله عليه وسلم لما شفعوا إليه زهير بن فرد، خطيب هوازن زهير بن فرد، أمنن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وندخره أمنن على نسوة قد عقها قدر ممزق شملها في أمرها شملها في أمرها غير ألقت أضحك بها الحرب هتافا فليس على ألقت بها الحرب هتافا على حزن فصار يغمرها الغماء والغمر إلى آخره. الشاهد وقعت هذه المرأة وهي امرأة كبيرة عند عيينة بن حصن الفزاري رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يردوا نساء هوازن لما قام وخطب زهير بن صرد، خيرهم بين أموالهم أو أولادهم ونسائهم. قال نختار، أما وقد خيرتنا فإننا نختار أموالنا نساءنا وأولادنا. فأعاد الصحابة رضي الله عنهم عليهم النساء والذرية، وبقي من بقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أعاد فجزاه الله خير، ومن لم يعد فله خمس فرائض من أول ما يفيء الله علينا، يعني من الصدقة مكان العطاء هذا يعيده ونحن نعوضه بخمس من الإبل. فالشاهد عيينة بن حصن أبى أن يعيد وقال لا، هذه حرمة كبيرة ولها شأن في بيتها وأسرتها وعائلتها، فأبى أن يعيدها. فذهب إليه أهلها فأبى، فقام له زوجها وقال لا، قام له زهير بن صرد أو صاحب زوجها فقال أما والله ليس كعبها بناهد، يعني ما هي توها شابة، ولا فوها ببارد، هي عجوز تمام، ولا بطنها بوالد، لا تحمل ولا تلد، ولا زوجها بواحد. الشاهد أن زوجها ما هو بواحد، زوجها معدد، تبغى ترجعها جزاك الله خير، نعطيك خمس بدلها من النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيك إياها من الإبل، ما تبغى ترجعها فتراها عجوز ولا هي محل وطا، وبطنها ما يلد، وفوها ليس ببارد، ولا هي توها كعبها ناهد، كل شيء، وزوجها ليس مضطر إليها. فذكر له كل شيء يزهده فيها، قال لا خذوها حتى الخمس فرجعها. فالشاهد من هذا حفظكم الله، هذا شوي على شوي عن الطريق المسافلة خرجنا، هذا حفظكم الله فيه أن العرب كان التعدد عندهم من قبل كثير، بل بعضهم جمع عشرا، ولما جاء الإسلام منع ذلك وخيرهم في الأربع، يختاروا الأربع. فالمقصود من هذا أن هذه اللفظة هي التي جرتنا إلى هذا الخروج الطويل، وهي أن الأصل فيه أن
شد المئزار
شدوا مآزرهم على النساء ولو باتت بأطهار. فقلنا لو باتت غير طاهر فغالب العرب لهن زوجات متعددات ومعددين، وهذه قصة عيينة بن حصن الفزاري وصاحبها زهير وخطيبهم زهير بن صرد رضي الله عنه، وهو من بني سعد من قبيلة حليمة السعدية، أخوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال له يا رسول الله إنما وراءك في هذه الحظائر إنما هن أمهاتك التي أرضعنك وخالاتك. ثم قال له أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وندخره. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويدخل في ذلك اعتزاله النساء لأنه يعتكف، والاعتكاف يمنع من مباشرة النساء لقوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قوله أحيا ليله بالعبادة بالصلاة والقراءة، وهذا يدل على إحياء الليل، وهو مخصص لقولها رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، رواه مسلم، يعني فيما عدا العشر الأخيرة من رمضان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحييها بالعبادة.
وهذا هو الحق، وهذا أحد الأدلة التي يستدل بها على كثير ممن يسألنا لماذا في رمضان في العشر الأواخر تكثرون من الصلاة. هم ما يقولون تكثرون من الصلاة، بس يقول لك ليش قيامين، فنحن نقول لهم هذا من الأدلة، هذا من الأدلة، إحياء الليل كله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قام عليه الصلاة والسلام في هذه العشر قياما منقطع النظير. فأنتم إذا أردتم الصفة مع العدد أيضا انظروا إلى الصفة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الصلاة خفيفة 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 جدا، بل بعض الأئمة ما تسجد إلا وقد جلس، ما تركع إلا وقد قام، ما تقوم إلا وقد سجد، يعني ما تكت، مع أن هذه الصلاة المقصود منها إيش؟ الدعاء فيها والابتهال إلى الله والتضرع، ما هو العدد، ليس العدد، وإنما المراد الصفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركوع والسجود، نحن لا نريد هذا، ولا نريد المشقة على الناس في الجماعة، ولكن نريد يا أخي الكريم، يا أيها الإمام، هذه نصيحة للأئمة يتقون الله في الناس الذين اقتطعوا أوقاتهم، صلي بهم 8 ركعات يسبحون فيها في الركوع والسجود، ولا تصلي بهم 20 لا يسبحون فيها ولا يذكرون الله، تنقرها نقر الديك، هذا حرام عليك. واعلم أنك مؤاخذ أيها الإمام، إن أحسنت فلك ولهم، وإن أسأت فعليك لا عليه، لهم الأجر وعليك الوزر. تحمل هذه الأمة خلفك كلها فلا أقل من تدعهم يسبحون سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع سبحان ربي العظيم، وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. اليوم ما تلحق معه، أما التشهد فعجب العجب، ما أظن أننا أكملنا ليلة التشهد كاملا مع الصلاة والصلاة الإبراهيمية، غالب الأئمة ينتهون وأنت ما أكملت التشهد، هذا سبحان الله العظيم. شر الناس سرقة الذي يسرق صلاته. فيا عباد الله، يا معاشر الأئمة، اتقوا الله، اتقوا الله في عباد الله، إذا كنتم تراعون التخفيف فخففوا عليهم حسب الشرع، ما هو على أهوائكم، تنقرون الصلاة نقر الديك، فلا يركع معكم يكمل 3 ولا يسبح حتى 1 في بعض مع بعض الأئمة، لا في السجود ولا في الركوع. هذه رسالة نذكرها الآن بمناسبتها، ونذكر بها أنفسنا أولا وإخواننا الأئمة ثانيا، فليتقوا الله فيما ولاهم الله، فإن التخفيف إنما هو بقيود وشروط السنة لا على أمزجة الناس. واحد من الإخوة يقول لي تسليمة في التراويح بسورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، الله أكبر، عاد انظر الركوع ما هو والسجود ما هو، إن شانئك هو الأبتر، الله أكبر. قلت له لا، أنا أزيدك، أنا علمت قبل أكثر من 40 حول 50 سنة، الرحمن علم القرآن، الله أكبر، خلق الإنسان علمه البيان، الله أكبر. قلت ما شاء الله، أنت تصلي إن شاء الله شهر كامل بسورة الرحمن. أترون هذا يا معاشر الأحبة؟ هذا موجود إلى الآن. قلنا حتى لا يقال محمد بن هادي يتجنى على الناس، قلنا لعله مع العلم وانتشار العلم وظهور السنة وكثرة الحديث وكثرة التذكير حتى باللغات بالترجمة، لعله ذهب أو لا يكاد يوجد إلا نذرة. فرأيناه في بعض البلدان ومنقوله في اليوتيوب، تك 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 تك، كأنه الرقاص حق الماكينة في الخياطة، ما تلحق معه أبدا، أسرع تراويح رأيناها في حياتنا. ولا حتى والله لو أنك نائم، أقول والله لو أني نائم لم أرى، ما أظن أن هذه الصورة تخطر في بالي حتى في الأحلام. هذا هو التلاعب بالصلاة يا ناس، هذا من الاستخفاف بشعائر الله. والعلة كلها العلة العليلة التي ضحك بها إبليس، قال التخفيف. هذا الصلاة في حد ذاتها بهذا الشكل إرهاق للمصلي خلفك، إرهاق، ما ينتهي إلا ظهره مكسور من كثرة الجري خلفك يريد أن يتابعك. فليتق الله، أقوام تولوا إمامة المسلمين، ولعل هذا يكفي. تفضل.
أحسن الله إليكم. قوله وأيقظ أهله يعني للعبادة للتهجد بالليل، وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله عند الوتر في سائر السنة.
نعم،
ولكن في
سائر السنة إذا قرب الفجر يوقظ أهله، يوقظ عائشة وغيرها، لكن ورد من حديث عائشة رضي الله عنها هذا. فالشاهد الوتر في سائر السنة يوقظهم له، اليوم في الصلاة الفريضة نسأل الله التوفيق والإعانة في هذا الباب، التساهل كثير. الله قال للنبي من أنبيائه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوقظهم للوتر، لكن هنا في العشر الأواخر يوقظهم لإحيائها بالذكر والصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ولكن في ليالي العشر يوقظهن حتى يشاركن في هذا الخير العظيم، فدل ذلك على شرعية إحياء ليالي العشر في العبادة وقيامهن، وأنه ينبغي تخصيصهن بمزيد عناية تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصا على أن يختم شهره بالخير العظيم، لأن الأعمال بالخواتيم، ولأن هذا الشهر سيد الشهور وأفضلها، والعشر الأخير هو أفضله، فينبغي أن تخص بمزيد عناية كما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم.
فالأولى والوسطى كان عليه الصلاة والسلام يخلطها بصلاة ونوم، يصلي ويخلطها بنوم. إذا دخلت العشر أحيا الليل كله، أحيا الليل كله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن الذين لم يكن لنا قطع في هذا الباب بشيء. إن الواجب علينا أن نرحم أنفسنا باستغلال هذه المناسبات ومواسم الطاعات التي قيامها سبب لغفران الذنوب. من قام رمضان يا عباد الله إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 30 ليلة، إذا فرط في العشرين العشر الأواخر كذلك فيها ليلة القدر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يمكن أن يوافق ليلة القدر إلا بأن يحبس نفسه هذه العشر. فإذا كنت فرطت في عشرين وذهب عليك ما ذهب، فكن حازما عاقلا لبيبا، واحزم واجزم وصبر نفسك في هذه العشر حتى تصيب هذه الليلة، فلعلك تحظى بهذه النفحة العظيمة وهي غفران ما تقدم من ذنبك. ولا يلعب علينا النساء، ولا يلعب علينا الأطفال في التقضي والأسواق، لا يلعب علينا الشيطان في هذا، ولتقضى الأمور هذه في النهار في العصر، لكن إياني وإياكم أن تفوتنا هذه العشر قياما صلاة ذكرا تسبيحا قراءة القرآن. الله الله، نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق، نسأل الله الإعانة وأن ييسر ذلك علينا وعليكم يا إخوان المسلمين. نعم
أحسن الله إليكم. قال: لكن إذا نام بعض الليل ليتقوى على قيام الليل فهو كمن قام الليل كله، فالمؤمن يتحرى في ذلك ما يعينه على طاعة الله، فإذا كان قيام الليل كله يشق عليه فالأفضل له أن يستعين بشيء من النوم حتى يكمل قيامه بنشاط وقوة. والناس في هذا يختلفون، منهم من يكون عنده قوة فلا يحتاج إلى النوم، ومنهم من يحتاج إلى ذلك، والنوم لقصد العبادة عبادة.
وهذه العشر قليلة جدا ما تضره لو أتعب نفسه فيها. قيل للحسن البصري وابن مرثد رحمهم الله، كل واحد منهما قيل له: أتعبت نفسك، أنت تتعب نفسك في العبادة. قال: راحتها أريد، أتعبها اليوم ترتاح غدا، راحتها أريد، أنا العاقل الذي أتعبها للراحة الدائمة. نعم، فنسأل الله يعيننا وإياكم على أنفسنا. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. الله. متفق عليه. الله. قال الشارح رحمه الله:
نعم،
حديث عائشة رضي الله عنها هذا يدل على أن الاعتكاف سنة في رمضان وفي غيره، لكنه في رمضان آكد وأفضل، وهو شيء لازمه النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليه، إلا سنة واحدة ترك الاعتكاف في رمضان واعتكف العشر الأول من شوال. فالاعتكاف سنة مطلقا في جميع الزمان.
تقدم الكلام عليه، تقدم الكلام على حكمه. نعم
أحسن الله إليكم. فالاعتكاف سنة مطلقا في جميع الزمان، وفي رمضان آكد، وفي العشر الأخير منه أفضل. وكان صلى الله عليه وسلم يلتمس ليلة القدر في العشر الأول ثم الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، فكان يعتكف العشر الأخير من رمضان واستقر.
وهذا الذي قلنا لكم في أول كلامنا، هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح صحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، واعتكف معه أصحابه العشر الأول من رمضان. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتكفنا معه، فجاءه جبريل عليه السلام فقال له: إن الذي تطلب أمامك، يعني ليلة القدر، إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط واعتكفنا، فاعتكفنا معه. فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 من رمضان فينا خطيبا، فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني أنسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر. وذكر الحديث وفيه: وإنني رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال: فمطرنا في ليلتها في ليلة 27، فوقف المسجد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فرأينا الطين والماء على وجهه وأرنبة أنفه. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام هنا اعتكف كم شهر؟ عشر الأولى، العشر الوسطى، العشر الأخيرة، كلها لطلب ليلة القدر. ثم بعد ذلك بين له أنها متى؟ أنها في العشر الأواخر وأنها في وتر. الحديث متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، الحديث متفق عليه، فأنها في العشر الأواخر وأنها في الأوتار منها، في الأوتار منها. فالحمد لله ما عاد الاعتكاف مثل الاعتكاف إلا بشهر، صلوات الله وسلامه عليه، والصحابة معه اعتكفوا يطلبون هذه الليلة. الآن قد ضيقت المساحة والمسافة، عشرة أيام، تسع ليال، تسع ليال تعتكفها أو تقومها إذا لم يحصل لك الاعتكاف، تواظب على قيام هذه العشر الأواخر حتى تحظى بموافقة هذه الليلة الشريفة. انظر النبي وهو الذي غفر له صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو أعلى الخلق منزلة عند الله يوم القيامة فوق جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم، مكانته لم يبلغها أحد. فالشاهد أتعب نفسه 20 ليلة ينتظر هذه الليلة، وهكذا أصحابه معه رضي الله عنهم. واحفظوا هذا لأنه سيكون لنا حاجة إليه. قال: واعتكفنا معه، فاعتكفنا معه، واعتكفنا معه، سيأتينا الحاجة إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واستقر أمر ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان كما قاله جمهور أهل العلم.
نعم،
ودلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم. وهذا قول الأئمة الثلاثة، هذا قول الأئمة الثلاثة، الحنابلة والشافعية والمالكية، خلافا للحنفية. الحنفية قالوا في جميع رمضان، الحنفية قالوا في جميع رمضان، جميع الشهر تدور فيه هذه الليلة. كان لهم نظر إلى حديث أبي سعيد، لكن حديث أبي سعيد في آخره بيان أنها استقر الأمر أنها في العشر الأواخر. وقول هؤلاء الجمهور هذا هو الصواب الذي تدعمه الأدلة الصحيحة الصريحة. والحديث إذا كان حديثا صحيحا صريحا محكم غير منسوخ ولا معارض فإنه يغلظ في الإنكار على من خالفه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ودلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ليلة باقية.
هذه المسألة الثانية، المسألة الأولى في الاعتكاف سنة مطلقا خلافا لما قال غير ذلك ممن تقدم الكلام عليه. المسألة الثانية أنها في العشر الأواخر خلافا للحنفية ومن قال بقولهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فهي ليلة باقية، وهي في العشر الأخير من رمضان، وهي خير من ألف شهر كما دل عليه كتاب الله تعالى. فسن للمسلمين الاعتكاف كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أزواجه.
نعم،
وتحري هذه الليلة أمر مطلوب لما فيها من الخير العظيم، والتفرغ للعبادة في العشر الأخير أيضا له وجهه وله فضله، وكل له نصيبه، المعتكف وغير المعتكف. لكن من تفرغ فيها للعبادة والعمل الصالح كان له الحظ الأكبر والأوفر على حسب اجتهاده وإخلاصه وصدقه في عمله.
نسأل الله من فضله. نعم،
أحسن الله إليكم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها هذا دلالة على أنه لا بأس باعتكاف النساء، وأن الاعتكاف مشروع للرجال والنساء جميعا.
هذه المسألة الثالثة، هذه المسألة الثالثة، أن الاعتكاف الرجال والنساء فيه سواء، لا بأس به، الأصل فيه الرجال لكن للنساء لا بأس به. فقد اعتكف أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. نعم، فيقول الاعتكاف مشروع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأن الاعتكاف مشروع للرجال والنساء جميعا ولا يخص الرجال كما دل عليه الحديث الصحيح، لكن مع مراعاة التستر والبعد عن فتنة الرجال بأن يكون لهن شيء يسترهن كخيمة أو بيت من شعر أو حجر في المسجد.
نعم، ومما تكون المرأة متسترة محتشمة، تكون المرأة متسترة محتشمة، إذا كان هناك تصوير أو تصاوير فعليها أن تكون لازم الحجاب، فلا تطلع في الصور وهي لا تعلم. ينبغي للنساء هذا، أنه بعضهن يحصل في مساجد، يكون في مساجد وفيها كاميرات قد عمت البلوى بهذا، فإذا كانت لا تقفل فلا تعتكف المرأة في مثل هذا المسجد. نعم، ففيه أن النساء أيضا يجوز لهن الاعتكاف لا بأس، وأنهن في هذا مثل الرجال. وفيه دلالة في هذا قولها رضي الله عنها: ثم اعتكف أزواجه من بعده، فيه دلالة أيضا على أنه لم ينسخ، على أنه لم ينسخ، لأن بعض الناس قال هذا منسوخ، سيأتينا الكلام. فيه دلالة على أنه لم ينسخ، إذ لو كان منسوخا لم يعمل به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده واعتكفوا. وفيهن الفقيهات، فهذه عائشة رضي الله عنها أفقه نساء العالمين على الإطلاق رضي الله عنها، تخبر به اعتكف أزواجه من بعده، ففيه دلالة يعني اعتكاف أزواجه من بعده على أن حكم الاعتكاف باق لم ينسخ. وفيه أيضا دلالة على أنه ليس من الخصائص، النساء زوجات النبي اعتكفوا من بعده رضي الله عنهن أمهات المؤمنين، فلو كان هذا الأمر من الخصائص لما قالت عائشة رضي الله عنها هذا القول، فليس من الخصائص. وفيه أيضا مسألة لا أدري كم تكون الآن، الثالثة جواز اعتكاف النساء، الرابعة أنه لم ينسخ، الخامسة أنه ليس من الخصائص، السادسة فيه رد أيضا قولها رضي الله عنها اعتكف أزواج من بعده، فيه رد على من ذهب إلى أن اعتكاف النساء في المسجد الذي تصلي فيه الجماعة مكروه، وهو الشافعي رحمه الله. إذ اعتكاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أي مسجد؟ في مسجده، ومسجده أشهر المساجد بعد المسجد الحرام، مليء بالجماعة طول الوقت، ففيه رد على من ذهب إلى هذا. وفيه رد على مالك ومن وافقه في أنه لم يبلغه عن أحد الاعتكاف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، وأنه قد ترك لأنه شاق. فنقول حديث أبي سعيد اعتكف واعتكفنا معه الأولى والوسطى والأخير، وحديث عائشة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أصرح دليل في الرد على ما قال مالك. ومالك رضي الله عنه هو الذي تعلمنا منه ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، فرضي الله عنه وأرضاه ما من عالم إلا وله غلط، فرحمة الله عليه هو الذي قال لنا هذا القول، فنحن نقول هذا قولك يا أبا عبد الله رحمك الله، ونحن نقول إن السنة قد صحت بخلاف ما ذهبت إليه. نعم،
أحسن الله إليكم.
وهكذا في صيام الست النووي له عبارة جميلة لما ذكر مالك خالف فيها، قال ما هي سنة؟ قال الإمام مالك هو الذي قال رحمه الله أو قال رضي عنه، هو الذي قال ما منا إلا راد ومردود عليه، ونحن نطبق هنا ما قاله عليه. نعم، فرحم الله العلماء، عباراتهم جميلة وفي الوقت نفسه رقيقة وفي الوقت نفسه قوية، أمضى من السيف، جميلة رقيقة ماضية قوية، فيها الأدب والاحترام وفيها أيضا الرقة وفيها أيضا المضاء والقوة. اليوم الواحد يتكلم عندك بأقوى الكلام وهو لا فائدة فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومما يجب العناية به أن يكون هذا الاعتكاف صدر عن إخلاص لله ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى لا عن رياء.
نعم، فيخاف في باب الاعتكاف من الرياء أكثر وأكثر، لأنه شيء مرئي، فعلى العبد أن يعالج نفسه فيه، على العبد أن يجاهد نفسه فيه. هات الحديث هذا ونختم به، هو حديث قصير نعم في التعليق عليه قصير. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه.
هذا فيه بيان متى يبدأ الاعتكاف في العشر الأواخر أو في غيرها، متى يبدأ الإنسان في الاعتكاف، متى وقت الاعتكاف لمن أراد أن يعتكف متى. نعم
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: حديث عائشة رضي الله عنها هذا يدل على أن السنة دخول المعتكف بعد صلاة الفجر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه إذا صلى الفجر، هذا هو الأفضل. فالذي يريد أن يعتكف العشر الأخير من رمضان يدخل المعتكف صباح 21 كفعله صلى الله عليه وسلم.
إذا صلى فجر يوم 21 دخل في الاعتكاف، دخل في الاعتكاف. نعم
أحسن الله.
إن كان له أعذار أو أشغال قضاها لأهله في المساء، ثم إذا دخل المسجد يكون قد هيأ نفسه للانقطاع عن الخلائق للاتصال بالخالق سبحانه وتعالى، فيقضي أغراض أهله ومن بعده في هذا الأسبوع أو التسعة أيام، ثم يدخل الاعتكاف بعد صلاة الفجر. إذا صلى دخل معتكفه ليتفرغ لطاعة ربه. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وهكذا من يعتكف في الليالي الأخرى يبدأ الاعتكاف بعد صلاة الفجر تأسيا به صلى الله عليه وسلم.
لو دخل ليلة 23 أيضا بعد الفجر، لو دخل ليلة 25 بعد الفجر، لو يريد ليلة 27 على القول الكثير أن الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر، أيضا يصلي الفجر ويدخل يوم 26 فيستقبل ليلة 27 وهكذا. نعم
أحسن الله إليكم. والاعتكاف سنة لا يلزم بالشروع فيه، فلو دخل
على الصحيح كما تقدم معنا.
نعم.
على الصحيح كما تقدم معنا سابقا والآن حينما ابتدأنا كتاب الاعتكاف. نعم
أحسن الله إليكم. والاعتكاف سنة لا يلزم بالشروع فيه، فلو دخل بنية الاعتكاف ثم أراد الانفصال فلا حرج.
نعم.
وإنما يلزم بالشروع الحج أو العمرة فقط.
نعم، لأن قياس على الحج والعمرة فيه نظر، وذلك للأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج فرأى بيوت أزواجه الخباءات قد الأخبية قد ضربت لأزواجه، قال هذا بيت فلان، هذا بيت فلان، هذا بيت فلان، في المسجد ضاق المسجد على المصلين على الجماعة، فقال البر أردتن، ثم أمر بها فقوضت وخرجوا من الاعتكاف وقضى اعتكافه في شوال. النبي صلى الله عليه وسلم قطع اعتكافه، فقطع اعتكافه وقطع اعتكاف أزواجه، صح ولا لا؟ وهم قد شرعوا ولا لا؟ هذا أصح دليل وأصرح دليل وأظهر دليل وأقوى دليل في أن الاعتكاف يقطع ولو شرع فيه، فقضى عليه الصلاة والسلام الاعتكاف هذا العام، قضاه في شوال. وفيه رد على من قال إنه لا اعتكاف إلا بصوم، إلا بصوم. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وإنما يلزم بالشروع الحج أو العمرة فقط، لأن الله تعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله. وأما ما سوى ذلك من العبادات النافلة فلا تلزم بالشروع فيها على الصحيح، ومن ذلك الاعتكاف.
وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى ومن وافقهم. الصحيح أن أمور النافلة لا تلزمك أيها المتطوع المتنفل بهذا العمل الخيري البري، لا يلزمك الإتمام له إذا أردت أن تقطعه، هذا هو الصواب. صيام نافلة كذلك اعتكاف أو غير ذلك من بقية الأعمال إذا ألزمت نفسك بها فلا يجب عليك المواصلة، يشرع لك المواصلة، لكنه وجب عليك وصار لازم أن تكمله لا، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، خلافا للحنفية والمالكية. وهذا الذي قاله الحنابلة أيضا عند الشافعية وافقوا فيه الحنابلة، لكن المالكية والحنفية خالفوا في ذلك، وقولهم مرجوح يردوا هذا الدليل والأدلة الأخرى التي سقطوا وأنتم تسمعوا، خروج النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه أزواجه وأمره هو بتقويض أخبية أزواجه. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعنها
رضي الله، لعلك تقف على هذا لأنها أكملنا، لأنها كملت الآن ساعة تقريبا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وحسن الاقتداء بسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فموضعنا اليوم في باب الاعتكاف، وذلك لأن الحديث التي بين الموضع الذي وقفنا فيه وباب الاعتكاف ليست مناسبة لهذا الوقت، وهي في أمور أخرى وهي داخلة في كتاب الصيام، فنحن انتقلنا عنها إلى كتاب الاعتكاف، وإن شاء الله بعدما نخلص سنقرأها حتى يتم باب كتاب الصيام كاملا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب الصيام من كتابه بلوغ المرام، باب الاعتكاف وقيام رمضان. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: قوله باب الاعتكاف، الاعتكاف هو لزوم الشيء والبقاء عليه، فعكف في المكان إذا أقام به، ومنه عكوف أهل الأصنام على أصنامهم، أي لبثهم وبقاؤهم عندها للتحنث والعبادة.
وهذا جاء في القرآن الكريم النص عليه، والشيخ اختصر رحمه الله، وإلا في القرآن الكريم جاء في الأعراف وجاء في الأنبياء عن هؤلاء الضلال في عكوفهم على آلهتهم وأصنامهم. قال جل وعلا في سورة الأعراف: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. بنو إسرائيل آمنوا بموسى فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، هؤلاء مشركون، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أرادوا المشابهة لهم، ما انتفعوا برسالة موسى إليهم. فرد عليهم عليه الصلاة والسلام قائلا لهم: إنكم قوم تجهلون. والشاهد فيه أنهم أتوا على قوم في الطريق مروا يعكفون على أصنام لهم، أي باقون حولها لابثون حولها يتعبدون لها. والآية الأخرى في سورة الأنبياء في قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حينما خاطب أباه وقومه أنه قال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. الآيات والشاهد منه قوله: أنتم لها عاكفون. فالاعتكاف هو لزوم الشيء، فهذا لزوم الأصنام، كما أن أهل الإسلام يلزمون المساجد، والبقاء عليه يعني مدة المكث، فأهل الإسلام والإيمان يمكثون في المساجد، وهؤلاء يمكثون عند من؟ عند أصنامهم، ويشابههم عباد القبور في المسلمين للأسف، يمكثون عندها ليالي ثلاث في أيام الموالد التي يعقدونها لأصحاب هذه القبور في كل عام في ذكراهم، فيعكفون عندها ليالي ثلاث وينحرون النحائر بسوعها ويفعلون المنكرات. فهذا في الحقيقة هو الاعتكاف، فهو اللبث البقاء لزوم الشيء يعني المعبود في المكان الذي لزموه يتحنثون فيه، فلزوم الشيء والبقاء عليه هذا هو العكوف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والمراد بالاعتكاف هنا اللبث والإقامة في المساجد تقربا إلى الله عز وجل.
نعم.
وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه رضي الله عنهم، وكان معروفا في الجاهلية، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. فهو سنة.
والحديث هذا معروف متفق عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فهو سنة وقربة وطاعة، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم، فيسن الاعتكاف في المساجد، وأفضل ما يكون في رمضان
وأفضل ذلك في العشر الأخير منه
على ما سيأتينا. فهو سنة وقربة كما قال سماحة الشارح رحمه الله، وهو ليس بواجب، ليس بواجب، هو سنة مؤكدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، وليس بواجب إجماعا إلا على من نذره على نفسه. من نذره على نفسه كعمر رضي الله عنه، قال له الرسول أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، فهو ليس بواجب إلا على من نذره على نفسه. وهكذا يلحق به، والخلاف فيه أقوى وهو أضعف القول هذا، يلحق به من شرع فيه فقطعه عامدا عند قوم كما تقدم معنا، الذين يقولون إنه يجب بالشروع ولا يجوز قطعه، فهؤلاء طرف ثاني أو ثالث. الجماهير على أنه ليس بواجب وإنما هو سنة أو سنة مؤكدة، منهم من يقول سنة منهم يقول مؤكدة، فجماهير العلم على سنيته سواء بالإطلاق أو بالتأكيد، إلا من نذره على نفسه فيكون واجبا، وأيضا من شرع فيه وقطعه متعمدا، هذا على قول طائفة تقدمت معنا في لقاءاتنا السابقة. نعم
أحسن الله إليكم. قال والمقصود منه التخلي عن العوائق المتعلقة بالمخلوقين والتفرغ للعبادة والخلوة بالله عز وجل لذكره وطاعته وخوفه ورجائه والأنس بذكره سبحانه وتعالى.
خالف الشيخ رحمه الله في نص هذا التعريف لأنه صدر عن بعض من عندهم شيء من الحراف، وهو قولهم وقطع العلائق عن الخلائق للاتصال بالخالق، فغير العبارة رحمه الله، وهذا من تمام اتباعه رحمه الله السنة وكرهه عن حكاية أو لحكاية أقوال من في عقائدهم شيء من الزيغ، وإلا أصل العبارة هكذا قطع العلائق يعني الخلوة ترك الناس عن الخلائق للاتصال بالخالق يعني التفرغ لعبادة الله جل وعلا، فعبر عنه بالذي تروا. نعم وسمعتم. قال والمقصود منه
أحسن الله إليكم. قال والمقصود منه التخلي عن العوائق المتعلقة بالمخلوقين والتفرغ للعبادة والخلوة بالله عز وجل لذكره وطاعته وخوفه ورجائه والأنس بذكره سبحانه وتعالى.
نعم، وهذا التعريف الثاني فيه هو لزوم مكان مخصوص من شخص مخصوص على نحو المخصوص أو على صفة مخصوصة. نعم
أحسن الله إليكم. قوله وقيام رمضان هذا الشق،
قوله يعني لزوم مكان مخصوص، المراد مساجد من شخص مخصوص الخالي من الموانع، فالحائض مثلا لا إيش
لا
تعتكف، وهكذا النفساء، العبد كذلك لا يعتكف لأنه مطالب بخدمة سيده، وهكذا. نعم
أحسن الله إليكم. قوله وقيام رمضان هذا الشق الثاني من الترجمة،
صحيح،
وهو في بيان فضل قيام رمضان وأنه من القربات شرعه الله لما فيه من الخير العظيم للمسلمين.
وسيقدم ما يتعلق بالجزء الثاني من الترجمة في ذكر حديثه، ويؤخر الاعتكاف لأن أحاديثه أكثر. نعم
أحسن الله إليكم. قال وجاء في هذا الباب عدة أحاديث كلها تدل على فضل قيام رمضان وأنه سنة وقربة قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه جماعة عدة ليال ثم ترك ذلك خشية أن تفرض صلاة الليل على الناس، فلما قبض صلى الله عليه وسلم أقام ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته وجمع الناس على إمام واحد لأن الخوف من فرضها قد أمن بموته صلى الله عليه وسلم.
وهذا فيه الرد على ثلاثة أمور. الأمر الأول على من يقول إن التراويح ليست بسنة وأن فعلها في البيت هو الأفضل، فنقول له لا، السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما منعه من الاستمرار فيها إلا خشية أن تفرض علينا فلا نستطيع القيام بها. الآن شوف التفريط من المسلمين في الصلاة المفروضة، فكيف لو فرضت هذه في مشقة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد راجع ربه جل وعلا وسأله التخفيف في الصلوات المفروضة حتى خففت من 50 إلى 5، ومع ذلك شوف انظروا إلى تفريط بعض المسلمين أو كثير من المسلمين في الصلوات المفروضة، فكيف لو كانت التراويح مفروضة؟ هذا الأمر الأول. فهذا فيه رد على من يقول إن الأفضل قيامها في البيت، هذا غير صحيح. يرد عليه منصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، وبيان المانع معروف الكلام فيه عند الأصوليين، فخشية الفرض كان متعلقا بحياته صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن السنة صلاتها أين؟ في المسجد، كما قام بهم ليلة وليلة وليلة، وقال في الثالثة أو في الرابعة إني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك أنهم اجتمعوا يريدون ما كان منه البارحة وقبلها وقبل التي قبلها، فلم يخرج إليهم، فأصبح بعضهم يتمحك كما تمحك الدابة بجدار حجرته صلى الله عليه وسلم يريدونه يخرج، حتى لما جاء الصبح قال أما إنه لم يخف علي مكانكم البارحة، ثم أخبره قال إني لم أخرج علي إليكم خشية أن تفرض عليكم. الأمر الثاني فيه في هذا قول من تمسك بعدم فعل أبي بكر رضي الله عنه للصلاة على جماعة أو جمعهم على إمام كما فعله عمر، تمام؟ والجواب عليه أن نقول أولا قد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا، فلا يهم أن يخالفه من خالفه، ولعل لأبي بكر عذر وأنتم تلومون ولا تعلمون، وإلا أبو بكر أشد الناس متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لكم حجة في ترك أبي بكر وعندنا من هو أعلى من أبي بكر. وسنة الخلفاء الراشدين إنما تأتي بعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا قبلها، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة هنا هو فعل صلاة التراويح في المسجد. الأمر الثالث عمر رضي الله عنه أيضا خليفة راشد صاحب سنة مأمور باتباعها، فلو لم يكن إلا مجرد فعل عمر لكنا نفعلها من باب الاقتداء بعمر، لأنه خليفة راشد وصاحب سنة قد أمرنا باتباعه. ثم فوق ذلك هو محدث ملهم رضي الله عنه، فقد أجرى الله الحق على لسانه وقلبه رضي الله عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام إنه قد كان في أمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر، وقال إن الله أجرى الحق على لسان عمر وقلبه رضي الله عنه. فجمعهم رضي الله عنه إعادة لما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكمال فقهه عرف أن الأمر المخوف الذي كان يخافه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الفريضة قد أمن، إذ قد التحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه جوار ربه في الرفيق الأعلى وأمن الفرض، فالوحي قد انقطع، فأعادهم عمر رضي الله عنه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت نفسه هذا فيه رد على من يحتجون بقول عمر في هذه المسألة حينما خرج وراء الصحابة مجتمعين وقد جمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه ومن معه، فقال نعمة البدعة، نعمة البدعة، هذه الكلمة من عمر يعني إعادة الجمع نعم العمل، وليس معنى ذلك أن عمر رضي الله عنه قد ابتدعها، فأصلها إيش؟ أصلها مشروع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست بدعة في أصلها، وعليه فلا يحتج بكلمته هذه رضي الله عنه وقوله فيها نعمة البدعة، لا يحتج بها على أن هناك شيء من البدع حسن، فيقولون فيه بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة واجبة وهكذا. هذا يرده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه كل بدعة ضلالة، وكل لفظ من ألفاظ العموم والاستغراق، فالبدع كلها محدثة والمحدثات كلها ضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فذكر في هذا الحديث كل محدثة سماها بدعة وكل بدعة سماها ضلالة. فما أحدث في الشرع على غير مثال سابق فهو بدعة. تعريفها البدعة: كل ما أحدثه الناس في الشرع على غير مثال سابق فهذا بدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث وما جاء في معناه عام، يدل على شرعية قيام رمضان من الفرد والجماعة، وفعله صلى الله عليه وسلم له جماعة، وإقراره للناس عليه جماعة، يدل على فضل الجماعة له. وكان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بالليل أوزاعا.
أوزاعا في المسجد، أوزاع يعني جماعات. نعم.
أحسن الله إليكم. يكون مع الرجل الشيء من القرآن، فيكون معه النفر الخمسة أو الستة أو أقل من ذلك أو أكثر، يصلون بصلاته، ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم جماعة عدة ليال، ثم خاف أن يفرض عليهم ذلك فتركه صلى الله عليه وسلم. ثم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، فصلوها في عهده جماعة. أحسن الله إليكم. فصلوها في عهده جماعة، واستمر الأمر على ذلك.
نعم. ففي هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء عمر لها، لا ابتداء عمر لها، وإنما إحياء عمر لها رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. فقيام رمضان سنة مؤكدة وباقية إلى يوم القيامة لفعله صلى الله عليه وسلم وحثه وترغيبه في ذلك.
جماعة يعني الكلام كله متصل بالجماعة، وفيه رد على من ذهب إلى أن التراويح لا يشرع فعلها جماعة، فالحديث صريح في الرد عليه، وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وما كل قول بالقبول مقابله، ولا كل قول واجب الرد والطرد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله، فذلك قول جل يذا عن الرد. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا يدل على فضل قيام رمضان، وأنه ينبغي للمؤمنين أن يقوموا رمضان جماعة وفرادا حسب ما يتيسر، وأن هذا الفضل
هذا قوله يقوم جماعة وفرادة حسب ما يتيسر، يعني أحيانا يعرض للإنسان العارض فلا يستطيع إلى الجماعة، فهذه سنة. تمام. فلا يجب عليه، فلو عرض له العارض وصلى في بيته هذه الليلة لا بأس، مفردا لا بأس، ما في بأس، لكن هذا لا ينافي أنها الجماعة فيها هي السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. وأن هذا الفضل إنما يحصل لمن فعل هذا إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بالله وما شرع، وعلى احتساب الأجر عنده.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا وسائر إخوان المسلمين من هؤلاء، وأن يخلص نياتنا له جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أما من فعله رياء لا لقصد القربة إلى الله فإنه لا ينفعه بل يضره، لأن الرياء شرك، نسأل الله السلامة. قوله غفر له ما تقدم،
لأن الله يوم القيامة يقول لهؤلاء: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا هل تجدوا عندهم جزاء؟ نعوذ بالله، ما يفعل هذا إلا الحمقى الذين قد أخذ الله عقولهم أو طمس على بصائرهم، يتعب نفسه طول حياته لشيء لا فائدة منه ولا ثمرة ترجى، ولا يجد منه في الآخر جزاء إلا التبكيت، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، جاء في بعض الروايات عند النسائي زيادة وما تأخر.
ولكنها منكرة، هذه الزيادة منكرة، هذه الزيادة منكرة جاء هذا. لكن الصحيح في جميع الروايات في هذا الحديث كلها ما تقدم من ذنبه، أما هذه الزيادة فهي منكرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره.
الحافظ رحمه الله بن حجر حاول يجمع الطرق فيها ويجيب، وفي النفس من هذا شيء. نعم.
أحسن الله
يحتاج إليكم. يحتاج حقيقة، يحتاج مني أنا مثلا حينما أتكلم أن أتأمل طرقها جميعا، هل تصلح على ما قررناه وذكرناه في فتح المغيث؟ هل تصلح؟ فإذا كان أبشر سأقوله، لكن الذي في نفسي وأعرفه أن فيها نكارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. قال الشارح:
والشيخ لعله رحمه الله الشيء بالشيء يذكر، والعلم أبوابه متصلة. الشيخ لعله رحمه الله مشاه هنا كما تذكرون كلام النووي في فتح المغيث، قال: وهذا في الفضائل. نعم، فمشاه على هذا وسكت رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: حديث عائشة
عند حديث من؟ يا أصحاب فتح المغيث، عند حديث من؟
من جمع على أمتي 40 حديثا.
فتح الله عليك، من جمع على أمتي، من جمع 40 حديثا. نعم، هذا هو، فهذا موضعه الذي تكلم عليه النووي في فتح المغيث، مع أن العلماء جميعا على أن هذا الحديث لا يثبت. تمام؟ وتذكرون كلامنا عليه في حينه، فيبقى هذا أيضا مثال أنا سأتتبعه وأفيدكم به إن شاء الله، لكن الذي في حفظي الآن ومعرفتي الحالية وأنها منكرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حديث عائشة رضي الله عنها هذا يدل على شرعية العناية بالعشر الأخير من رمضان.
نعم.
وأنه نعم. يستحب أن تخص بمزيد عناية، ولهذا في رواية مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وهذا يدل على أنه يخص العشر الأخير بمزيد عناية في صلاته وقراءته وغير هذا من وجوه الخير. فلهذا قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره. هذا كناية عن التشمير والجد في العبادة، ويدخل في ذلك اعتزاله النساء.
نعم، هذا منه، وهذا هو الأصل فيه، هذا هو الأصل فيه. قال شاعر العربي: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهار. فشد المئزر ترك قرب النساء، وذلك لا يكون منهم إلا في حالة أمر يهتمون به. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالة التي اهتم بها هي دخول العشر الأواخر، ولأنه قد استقر عنده أن ليلة القدر فيها، ولاهتمامه بها سيأتي معنا قد طلبها شهر كامل، اعتكف العشر الأولى والعشر الوسطى والعشر الأخيرة، سيأتي معنا إن شاء الله. فهذا ما هو الاهتمام، فبعد ذلك لما قيل له في العشر أصبح الاهتمام بما الكثير، وإلا رمضان كله عليه الصلاة والسلام وحياته كلها عليه الصلاة والسلام، ما ترك القيام صلى الله عليه وسلم كل حياته صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذه العشر بالذات كان يزيد الاهتمام بها عليه الصلاة والسلام ويبالغ في ذلك، حتى إنه يحيي الليل كله ويوقظ أهله عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله
إليكم. فإذا شد المئزر والمراد به الأصل فيه هو اعتزال النساء للاهتمام بالأمر الذي يشغله عنه، والبيت الذي سمعتموه: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت بأطهار، يعني ما يمنع من المرأة أنها حائضة ونفساء، لا، لو أنها طاهرة ما اشتغل بها، لأن عنده أمر أهم وأكبر، فيعتزل أهله. والعرب الأولى، العرب معددون، حتى لو حاضت واحدة وثنتين هم معددون، ولذلك قال، نسيت، خطيب هوازن يوم غزوة هوازن أمام النبي صلى الله عليه وسلم: نسيت من نسيت اسمه الآن، غاب عني. الشاهد لما وقعت امرأة عجوز من هوازن في سهم عينة بن حصن الفزاري، والنبي صلى الله عليه وسلم لما شفعوا إليه زهير بن فرد خطيب هوازن، زهير بن صرد أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وندخر أمن على نسوة قد عقها قدر ممزق شملها في أمرها شملها في أمرها غير، ألقت أضحت بها الحرب هتافا فليس على ألقت بها الحرب هتافا على حزن، فصار يغمرها الغماء والغمر إلى آخره. الشاهد وقعت هذه المرأة وهي امرأة كبيرة عند عيينة بن حصن الفزاري رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يردوا نساء هوازن لما قام وخطب زهير بن صرد، خيرهم بين أموالهم أو أولادهم ونسائهم، قال نختار، أما وقد خيرتنا فإننا نختار أموالنا نساءنا وأولادنا. فأعاد الصحابة رضي الله عنهم عليهم النساء والذرية، وبقي من بقي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أعاد فجزاه الله خير، ومن لم يعد فله خمس فرائض من أول ما يفيء الله علينا، يعني من الصدقة مكان العطاء هذا يعيده ونحن نعوضه بخمس من الإبل. فالشاهد عيينة بن حصن أبى أن يعيد وقال لا، هذه حرمة كبيرة ولها شأن في بيتها وأسرتها وعائلتها، فأبى أن يعيدها، فذهب إليه أهلها فأبى، فقام له زوجها وقال لا، قام له زهير بن صرد أو صاحب زوجها فقال أما والله ليس كعبها بناهد، يعني ما هي توها شابة، ولا فوها ببارد، هي عجوز تمام، ولا بطنها بوالد، لا تحمل ولا تلد، ولا زوجها بواحد. الشاهد أن زوجها ما هو بواحد، زوجها معدد، تبغى ترجعها جزاك الله خير، نعطيك خمس بدلا من النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيك إياها من الإبل، ما تبغى ترجعها فتراها عجوز ولا هي محل وطا، وبطنها ما يلد، وفوها ليس ببارد، ولا هي توها كعبها ناهد، كل شيء، وزوجها ليس مضطر إليها. فذكر له كل شيء يزهده فيها، قال لا خذوها حتى الخمس فرجعها. فالشاهد من هذا حفظكم الله، هذا شوي على شوي عن الطريق المسافلة خرجنا، هذا حفظكم الله فيه أن العرب كان التعدد عندهم من قبل كثير، بل بعضهم جمع عشرا، ولما جاء الإسلام منع ذلك وخيرهم في الأربع، يختاروا الأربع. فالمقصود من هذا أن هذه اللفظة هي التي جرتنا إلى هذا الخروج الطويل، وهي أن الأصل فيه أن
شد المئزار
شدوا مآزرهم على النساء ولو باتت بأطهار، فقلنا لو باتت غير طاهر فغالب العرب لهن زوجات متعددات ومعددين، وهذه قصة عيينة بن حصن الفزاري وصاحبها زهير وخطيبهم زهير بن صرد رضي الله عنه، وهو من بني سعد من قبيلة حليمة السعدية، أخوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال له يا رسول الله إنما وراءك في هذه الحظائر إنما هن أمهاتك التي أرضعنك وخالاتك، ثم قال له أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وندخره. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويدخل في ذلك اعتزاله النساء لأنه يعتكف، والاعتكاف يمنع من مباشرة النساء لقوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قوله أحيا ليله بالعبادة بالصلاة والقراءة، وهذا يدل على إحياء الليل، وهو مخصص لقولها رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، رواه مسلم، يعني فيما عدا العشر الأخيرة من رمضان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحييها بالعبادة.
وهذا هو الحق، وهذا أحد الأدلة التي يستدل بها على كثير ممن يسألنا لماذا في رمضان في العشر الأواخر تكثرون من الصلاة، هم ما يقولون تكثرون من الصلاة بس يقول لك ليش قيامين، فنحن نقول لهم هذا من الأدلة، هذا من الأدلة إحياء الليل كله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قام عليه الصلاة والسلام في هذه العشر قياما منقطع النظير. فأنتم إذا أردتم الصفة مع العدد أيضا انظروا إلى الصفة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الصلاة خفيفة 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 جدا، بل بعض الأئمة ما تسجد إلا وقد جلس، ما تركع إلا وقد قام، ما تقوم إلا وقد سجد، يعني ما تكت، مع أن هذه الصلاة المقصود منها إيش؟ الدعاء فيها والابتهال إلى الله والتضرع، ما هو العدد، ليس العدد، وإنما المراد الصفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركوع والسجود، نحن لا نريد هذا ولا نريد المشقة على الناس في الجماعة، ولكن نريد يا أخي الكريم يا أيها الإمام، هذه نصيحة للأئمة يتقون الله في الناس الذين اقتطعوا أوقاتهم، صلي بهم 8 ركعات يسبحون فيها في الركوع والسجود، ولا تصلي بهم 20 لا يسبحون فيها ولا يذكرون الله، تنقرها نقر الديك، هذا حرام عليك. واعلم أنك مؤاخذ أيها الإمام، إن أحسنت فلك ولهم، وإن أسأت فعليك لا عليه، لهم الأجر وعليك الوزر. تحمل هذه الأمة خلفك كلها فلا أقل من تدعهم يسبحون سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع سبحان ربي العظيم، وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. اليوم ما تلحق معه، أما التشهد فعجب العجب، ما أظن أننا أكملنا ليلة التشهد كاملا مع الصلاة والصلاة الإبراهيمية، غالب الأئمة ينتهون وأنت ما أكملت التشهد، هذا سبحان الله العظيم. شر الناس سرقة الذي يسرق صلاته. فيا عباد الله، يا معاشر الأئمة، اتقوا الله، اتقوا الله في عباد الله، إذا كنتم تراعون التخفيف فخففوا عليهم حسب الشرع، ما هو على أهوائكم، تنقرون الصلاة نقر الديك، فلا يركع معكم يكمل 3 ولا يسبح حتى 1 في بعض مع بعض الأئمة، لا في السجود ولا في الركوع. هذه رسالة نذكرها الآن بمناسبتها، ونذكر بها أنفسنا أولا وإخواننا الأئمة ثانيا، فليتقوا الله فيما ولاهم الله، فإن التخفيف إنما هو بقيود وشروط السنة لا على أمزجة الناس. واحد من الإخوة يقول لي تسليمة في التراويح بسورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، الله أكبر، عاد انظر الركوع ما هو والسجود ما هو، إن شانئك هو الأبتر، الله أكبر. قلت له لا، أنا أزيدك، أنا علمت قبل أكثر من 40 حول 50 سنة، الرحمن علم القرآن، الله أكبر، خلق الإنسان علمه البيان، الله أكبر. قلت ما شاء الله، أنت تصلي إن شاء الله شهر كامل بسورة الرحمن. أترون هذا يا معاشر الأحبة؟ هذا موجود إلى الآن. قلنا حتى لا يقال محمد بن هادي يتجنى على الناس، قلنا لعله مع العلم وانتشار العلم وظهور السنة وكثرة الحديث وكثرة التذكير حتى باللغات بالترجمة، لعله ذهب أو لا يكاد يوجد إلا نذرة، فرأيناه في بعض البلدان ومنقول في اليوتيوب، تك 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 تك، كأنه الرقاص حق الماكينة في الخياطة، ما تلحق معه أبدا، أسرع تراويح رأيناها في حياتنا. ولا حتى والله لو أنك نائم، أقول والله لو أني نائم لم أرى، ما أظن أن هذه الصورة تخطر في بالي حتى في الأحلام. هذا هو التلاعب بالصلاة يا ناس، هذا من الاستخفاف بشعائر الله. والعلة كلها العلة العليلة التي ضحك بها إبليس، قال التخفيف، هذا الصلاة في حد ذاتها بهذا الشكل إرهاق للمصلي خلفك، إرهاق، ما ينتهي إلا ظهره مكسور من كثرة الجري خلفك يريد أن يتابعك. فليتق الله، أقوام تولوا إمامة المسلمين، ولعل هذا يكفي. تفضل.
أحسن الله إليكم. قوله وأيقظ أهله يعني للعبادة للتهجد بالليل، وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله عند الوتر في سائر السنة.
نعم،
ولكن في
سائر السنة إذا قرب الفجر يوقظ أهله، يوقظ عائشة وغيرها، لكن ورد من حديث عائشة رضي الله عنها هذا. فالشاهد الوتر في سائر السنة يوقظهم له، اليوم في الصلاة الفريضة نسأل الله التوفيق والإعانة في هذا الباب، التساهل كثير. الله قال للنبي من أنبيائه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يوقظهم للوتر، لكن هنا في العشر الأواخر يوقظهم لإحيائها بالذكر والصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولكن في ليالي العشر يوقظهن حتى يشاركن في هذا الخير العظيم، فدل ذلك على شرعية إحياء ليالي العشر في العبادة وقيامهن، وأنه ينبغي تخصيصهن بمزيد عناية تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصا على أن يختم شهره بالخير العظيم، لأن الأعمال بالخواتيم، ولأن هذا الشهر سيد الشهور وأفضلها، والعشر الأخير هو أفضله، فينبغي أن تخص بمزيد عناية كما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم.
فالأولى والوسطى كان عليه الصلاة والسلام يخلطها بصلاة ونوم، يصلي ويخلطها بنوم. إذا دخلت العشر أحيا الليل كله، أحيا الليل كله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن الذين لم يكن لنا قطع في هذا الباب بشيء؟ إن الواجب علينا أن نرحم أنفسنا باستغلال هذه المناسبات ومواسم الطاعات التي قيامها سبب لغفران الذنوب. من قام رمضان يا عباد الله إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في 30 ليلة، إذا فرط في العشرين العشر الأواخر كذلك فيها ليلة القدر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا يمكن أن يوافق ليلة القدر إلا بأن يحبس نفسه هذه العشر. فإذا كنت فرطت في 20 وذهب عليك ما ذهب، فكن حازما عاقلا لبيبا، واحزم واجزم وصبر نفسك في هذه العشر حتى تصيب هذه الليلة، فلعلك تحظى بهذه النفحة العظيمة وهي غفران ما تقدم من ذنبك. ولا يلعب علينا النساء، ولا يلعب علينا الأطفال في التقضي والأسواق، لا يلعب علينا الشيطان في هذا، ولتقضى الأمور هذه في النهار في العصر، لكن إياني وإياكم أن تفوتنا هذه العشر قياما صلاة ذكرا تسبيحا قراءة القرآن. الله الله، نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق، نسأل الله الإعانة وأن ييسر ذلك علينا وعليكم يا إخوان المسلمين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لكن إذا نام بعض الليل ليتقوى على قيام الليل فهو كمن قام الليل كله، فالمؤمن يتحرى في ذلك ما يعينه على طاعة الله، فإذا كان قيام الليل كله يشق عليه فالأفضل له أن يستعين بشيء من النوم حتى يكمل قيامه بنشاط وقوة. والناس في هذا يختلفون، منهم من يكون عنده قوة فلا يحتاج إلى النوم، ومنهم من يحتاج إلى ذلك والنوم لقصد العبادة عبادة.
وهذه العشر قليلة جدا ما تضره لو أتعب نفسه فيها. قيل للحسن البصري وابن مرثد رحمهم الله، كل واحد منهما قيل له: أتعبت نفسك، أنت تتعب نفسك في العبادة. قال: راحتها أريد، أتعبها اليوم ترتاح غدا، راحتها أريد، أنا العاقل الذي أتعبها للراحة الدائمة. نعم، فنسأل الله يعيننا وإياكم على أنفسنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. الله، متفق عليه. الله. قال الشارح رحمه الله:
نعم،
حديث عائشة رضي الله عنها هذا يدل على أن الاعتكاف سنة في رمضان وفي غيره، لكنه في رمضان آكد وأفضل، وهو شيء لازمه النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليه، إلا سنة واحدة ترك الاعتكاف في رمضان واعتكف العشر الأول من شوال. فالاعتكاف سنة مطلقا في جميع الزمان.
تقدم الكلام عليه، تقدم الكلام على حكمه. نعم،
أحسن الله إليكم. فالاعتكاف سنة مطلقا في جميع الزمان، وفي رمضان آكد، وفي العشر الأخير منه أفضل. وكان صلى الله عليه وسلم يلتمس ليلة القدر في العشر الأول ثم الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، فكان يعتكف العشر الأخير من رمضان واستقر.
وهذا الذي قلنا لكم في أول كلامنا، هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح صحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، واعتكف معه أصحابه العشر الأول من رمضان. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتكفنا معه، فجاءه جبريل عليه السلام فقال له إن الذي تطلب أمامك، يعني ليلة القدر، إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط واعتكفنا، فاعتكفنا معه. فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 من رمضان فينا خطيبا، فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني أنسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر. وذكر الحديث وفيه وإنني رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال فمطرنا في ليلتها في ليلة 27، فوقف المسجد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فرأينا الطين والماء على وجهه وأرنبة أنفه. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام هنا اعتكف كم شهر؟ عشر الأولى، العشر الوسطى، العشر الأخيرة، كلها لطلب ليلة القدر. ثم بعد ذلك بين له أنها متى؟ أنها في العشر الأواخر وأنها في وتر. الحديث متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، الحديث متفق عليه، فأنها في العشر الأواخر وأنها في الأوتار منها، في الأوتار منها. فالحمد لله ما عاد اعتكاف مثل اعتكاف النبي شهر صلوات الله وسلامه عليه، والصحابة معه اعتكفوا يطلبون هذه الليلة. الآن قد ضيقت المساحة والمسافة، عشرة أيام، تسع ليال، تسع ليال تعتكفها أو تقومها إذا لم يحصل لك الاعتكاف، تواظب على قيام هذه العشر الأواخر حتى تحظى بموافقة هذه الليلة الشريفة. انظر النبي وهو الذي غفر له صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو أعلى الخلق منزلة عند الله يوم القيامة فوق جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم، مكانته لم يبلغها أحد. فالشاهد أتعب نفسه 20 ليلة ينتظر هذه الليلة، وهكذا أصحابه معه رضي الله عنهم. واحفظوا هذا لأنه سيكون لنا حاجة إليه. قال واعتكفنا معه، فاعتكفنا معه واعتكفنا معه، سيأتينا الحاجة إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال واستقر أمر ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان كما قاله جمهور أهل العلم.
نعم،
ودلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم. وهذا قول الأئمة الثلاثة، هذا قول الأئمة الثلاثة، الحنابلة والشافعية والمالكية، خلافا للحنفية. الحنفية قالوا في جميع رمضان، الحنفية قالوا في جميع رمضان، جميع الشهر تدور فيه هذه الليلة. كانهم نظروا إلى حديث أبي سعيد، لكن حديث أبي سعيد في آخره بيان أنها استقر الأمر لنا في العشر الأواخر. وقول هؤلاء الجمهور هذا هو الصواب الذي تدعمه الأدلة الصحيحة الصريحة. والحديث إذا كان حديثا صحيحا صريحا محكم غير منسوخ ولا معارض فإنه يغلظ في الإنكار على من خالفه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ودلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ليلة باقية.
هذه المسألة الثانية، المسألة الأولى في الاعتكاف سنة مطلقا خلافا لما قال غير ذلك ممن تقدم الكلام عليه. المسألة الثانية أنها في العشر الأواخر خلافا للحنفية ومن قال بقولهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فهي ليلة باقية وهي في العشر الأخير من رمضان، وهي خير من ألف شهر كما دل عليه كتاب الله تعالى، فسن للمسلمين الاعتكاف كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أزواجه.
نعم،
وتحري هذه الليلة أمر مطلوب لما فيها من الخير العظيم، والتفرغ للعبادة في العشر الأخير أيضا له وجهه وله فضله، وكل له نصيبه، المعتكف وغير المعتكف، لكن من تفرغ فيها للعبادة والعمل الصالح كان له الحظ الأكبر والأوفر على حسب اجتهاده وإخلاصه وصدقه في عمله.
نسأل الله من فضله. نعم،
أحسن الله إليكم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها هذا دلالة على أنه لا بأس باعتكاف النساء، وأن الاعتكاف مشروع للرجال والنساء جميعا.
هذه المسألة الثالثة، هذه المسألة الثالثة، أن الاعتكاف الرجال والنساء فيه سواء لا بأس به، الأصل فيه الرجال لكن للنساء لا بأس به، فقد اعتكف أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. نعم، فيقول الاعتكاف مشروع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأن الاعتكاف مشروع للرجال والنساء جميعا ولا يخص الرجال كما دل عليه الحديث الصحيح، لكن مع مراعاة التستر والبعد عن فتنة الرجال بأن يكون لهن شيء يسترهن كخيمة أو بيت من شعر أو حجر في المسجد.
نعم، ومما تكون المرأة متسترة محتشمة، تكون المرأة متسترة محتشمة، إذا كان هناك تصوير أو تصاوير فعليها أن تكون لازم الحجاب، فلا تطلع في الصور وهي لا تعلم. فينبغي للنساء هذا، أنه بعضهن يحصل في مساجد، يكون في مساجد وفيها كاميرات قد عمت البلوى بهذا، فإذا كانت لا تقفل فلا تعتكف المرأة في مثل هذا المسجد. نعم، ففيه أن النساء أيضا يجوز لهن الاعتكاف لا بأس، وأنهن في هذا مثل الرجال. وفيه دلالة في هذا قولها رضي الله عنها ثم اعتكف أزواجه من بعده، فيه دلالة أيضا على أنه لم ينسخ، على أنه لم ينسخ، لأن بعض الناس قال هذا منسوخ، سيأتينا الكلام، فيه دلالة على أنه لم ينسخ، إذ لو كان منسوخا لم يعمل به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده واعتكفوا. وفيهن الفقيهات، فهذه عائشة رضي الله عنها أفقه نساء العالمين على الإطلاق رضي الله عنها، تخبر به اعتكف أزواجه من بعده، ففيه دلالة يعني اعتكاف أزواجه من بعده على أن حكم الاعتكاف باق لم ينسخ. وفيه أيضا دلالة على أنه ليس من الخصائص، النساء زوجات النبي اعتكفوا من بعده رضي الله عنهن أمهات المؤمنين، فلو كان هذا الأمر من الخصائص لما قالت عائشة رضي الله عنها هذا القول، فليس من الخصائص. وفيه أيضا مسألة لا أدري كم تكون الآن، السادسة جواز اعتكاف النساء، الرابعة أنه لم ينسخ، الخامسة أنه ليس من الخصائص، السادسة فيه رد أيضا قولها رضي الله عنها اعتكف أزواج من بعده، فيه رد على من ذهب إلى أن اعتكاف النساء في المسجد الذي تصلي فيه الجماعة مكروه، وهو الشافعي رحمه الله، إذ اعتكاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أي مسجد؟ في مسجده، ومسجده أشهر المساجد بعد المسجد الحرام، مليء بالجماعة طول الوقت، ففيه رد على من ذهب إلى هذا. وفيه رد على مالك ومن وافقه في أنه لم يبلغه عن أحد الاعتكاف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، وأنه قد ترك لأنه شاق، فنقول حديث أبي سعيد اعتكف واعتكفنا معه الأولى والوسطى والأخير، وحديث عائشة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أصرح دليل في الرد على ما قال مالك، ومالك رضي الله عنه هو الذي تعلمنا منه ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، فرضي الله عنه وأرضاه ما من عالم إلا وله غلط، فرحمة الله عليه هو الذي قال لنا هذا القول، فنحن نقول هذا قولك يا أبا عبد الله رحمك الله، ونحن نقول إن السنة قد صحت بخلاف ما ذهبت إليه. نعم،
أحسن الله إليكم.
وهكذا في صيام الست النووي له عبارة جميلة لما ذكر مالك خالف فيها، قال ما هي سنة؟ قال الإمام مالك هو الذي قال رحمه الله أو قال رضي عنه، هو الذي قال ما منا إلا راد ومردود عليه، ونحن نطبق هنا ما قاله عليه. نعم، فرحم الله العلماء، عباراتهم جميلة وفي الوقت نفسه رقيقة وفي الوقت نفسه قوية، أمضى من السيف، جميلة رقيقة ماضية قوية، فيها الأدب والاحترام وفيها أيضا الرقة وفيها أيضا المضاء والقوة. اليوم الواحد يتكلم عندك بأقوى الكلام وهو لا فائدة فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومما يجب العناية به أن يكون هذا الاعتكاف صدر عن إخلاص لله ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى لا عن رياء.
نعم، فيخاف في باب الاعتكاف من الرياء أكثر وأكثر، لأنه شيء مرئي، ف فعلى العبد أن يعالج نفسه فيه، على العبد أن يجاهد نفسه فيه. هات الحديث هذا ونختم به، حديث قصير، نعم في التعليق عليه قصير، نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه.
هذا فيه بيان متى يبدأ الاعتكاف في العشر الأواخر أو في غيرها، متى يبدأ الإنسان في الاعتكاف، متى وقت الاعتكاف لمن أراد أن يعتكف، متى؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: حديث عائشة رضي الله عنها هذا يدل على أن السنة دخول المعتكف بعد صلاة الفجر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه إذا صلى الفجر، هذا هو الأفضل. فالذي يريد أن يعتكف العشر الأخير من رمضان يدخل المعتكف صباح 21 كفعله صلى الله عليه وسلم.
إذا صلى فجر يوم 21 دخل في الاعتكاف، دخل في الاعتكاف، نعم.
أحسن الله.
إن كان له أعذار أو أشغال قضاها لأهله في المساء، ثم إذا دخل المسجد يكون قد هيأ نفسه للانقطاع عن الخلائق للاتصال بالخالق سبحانه وتعالى، فيقضي أغراض أهله ومن بعده في هذا الأسبوع أو التسعة أيام، ثم يدخل الاعتكاف بعد صلاة الفجر. إذا صلى دخل معتكفه ليتفرغ لطاعة ربه، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهكذا من يعتكف في الليالي الأخرى يبدأ الاعتكاف بعد صلاة الفجر تأسيا به صلى الله عليه وسلم.
لو دخل ليلة 23 أيضا بعد الفجر، لو دخل ليلة 25 بعد الفجر، لو يريد ليلة 27 على القول الكثير أن الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر، أيضا يصلي الفجر ويدخل يوم 26 فيستقبل ليلة 27 وهكذا، نعم.
أحسن الله إليكم. والاعتكاف سنة لا يلزم بالشروع فيه، فلو دخل
على الصحيح كما تقدم معنا،
نعم.
على الصحيح كما تقدم معنا سابقا والآن حينما ابتدأنا كتاب الاعتكاف، نعم.
أحسن الله إليكم. والاعتكاف سنة لا يلزم بالشروع فيه، فلو دخل بنية الاعتكاف ثم أراد الانفصال فلا حرج،
نعم.
وإنما يلزم بالشروع الحج أو العمرة فقط،
نعم، لأن قياس على الحج والعمرة فيه نظر، وذلك للأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج فرأى بيوت أزواجه الخباءات قد الأخبية قد ضربت لأزواجه، قال: هذا بيت فلان، هذا بيت فلان، هذا بيت فلان، في المسجد ضاق المسجد على المصلين على الجماعة، فقال: البر أردتن، ثم أمر بها فقوضت وخرجوا من الاعتكاف وقضى اعتكافه في شوال. النبي صلى الله عليه وسلم قطع اعتكافه، فقطع اعتكافه وقطع اعتكاف أزواجه، صح ولا لا؟ وهم قد شرعوا ولا لا؟ هذا أصح دليل وأصرح دليل وأظهر دليل وأقوى دليل في أن الاعتكاف يقطع ولو شرع فيه، فقضى عليه الصلاة والسلام الاعتكاف هذا العام، قضاه في شوال. وفيه رد على من قال إنه لا اعتكاف إلا بصوم، إلا بصوم، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإنما يلزم بالشروع الحج أو العمرة فقط، لأن الله تعالى قال: وأتم الحج والعمرة لله، وأما ما سوى ذلك من العبادات النافلة فلا تلزم بالشروع فيها على الصحيح، ومن ذلك الاعتكاف.
وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى ومن وافقهم. الصحيح أن أمور النافلة لا تلزمك أيها المتطوع المتنفل بهذا العمل الخيري البري، لا يلزمك الإتمام له إذا أردت أن تقطعه، هذا هو الصواب. صيام نافلة كذلك اعتكاف أو غير ذلك من بقية الأعمال إذا ألزمت نفسك بها فلا يجب عليك المواصلة، يشرع لك المواصلة، لكنه وجب عليك وصار لازم أن تكمله، لا، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، خلافا للحنفية والمالكية. وهذا الذي قاله الحنابلة أيضا عند الشافعية وافقوا فيه الحنابلة، لكن المالكية والحنفية خالفوا في ذلك، وقولهم مرجوح يردوا هذا الدليل والأدلة الأخرى التي سقطوا وأنتم تسمعوا، خروج النبي صلى الله عليه وسلم وخروج أزواجه وأمره هو بتقويض أخبية أزواجه، نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعنها
رضي لعلك تقف على هذا لأنها أكملنا لأنها كملت الآن ساعة تقريبا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وحسن الاقتداء بسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.